بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا شرح لكتاب منظومة القواعد للعلامة السعدي رحمه الله تعالى. وقال المؤلف، وهذا الدرس هو درس مختصر سريع في جامع أبي بكر الثقفي في دولة الكويت، فقال المؤلف رحمه الله تعالى: وترجع الأحكام لليقين. تقرأ.
قال الباب رحمه الله تعالى: وترجع الأحكام لليقين فلا يزول شك لليقين. والأصل في مياهنا الطهارة والأرض والثياب والحجارة، والأصل في الأطلال واللحوم والنفس والأموال للمعصوم، تحرمها حتى يجيء الحمد فافهم هداك الله ما يمل. والأصل في عاداتنا الإباحة حتى يجيء صارف الإباحة، وليس مشروعا من الأمور غير الذي في شرعنا مذكور، وسائل الأمور كالمقاصد واحكم بهذا الحكم للزوال. والخطأ والإكراه والنسيان أسقطه معبودنا الرحمن، لكن مع الإنسان يثبت البدل وينتفي التأثير عنه والزلل. ومن مسائل الأحكام للتبع يثبت لا إذا استقل توقع، والحكم معمول فيه إذا ورد حكم من الشرع الشريف لم يحكم، معادل المحظور قبل آنه قد باء بالخسران مع حرمانه، ورفعة التحريم في نفس العمل أو شرطه فذو فساد وخلل، ومطلب مؤذيه ليس يضمن بعد الدفاع بالتي هي أحسن.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وترجع الأحكام لليقين فلا يزال الشك باليقين، أو فلا يزيل الشك لليقين. هذا البيت أراد المؤلف أن يبين فيه القاعدة الثالثة من القواعد الكبرى، وهي قاعدة اليقين لا يزول بالشك. اليقين لا يزول بالشك، ولذلك قال: ترجع الأحكام لليقين. واليقين ما هو؟ اليقين هو الأمر المستيقن والأمر الواضح والظاهر، لأن الأشياء إما يقين وإما شك، بل ربما يقول إن الأشياء من حيث العلم بها نقسمها إلى هذه الأقسام. القسم الأول اليقين، وهذا اليقين ما تعريفه؟ تعريفه أنه إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما، إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما. فإن كان في معلوم أو في حاضر فهذا تعريفه، ويضاف إليه قولنا: إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما مطابقا للواقع. وإن كان في أمر غائب سمي اعتقادا صحيحا، إن كان في أمر غائب سمى إيش؟ اعتقاد صحيح. وهذا يقابل الاعتقاد الفاسد. والاعتقاد الفاسد هو إدراك الشيء إدراكا جازما غير مطابق للواقع، إدراك الشيء إدراكا جازما غير مطابق للواقع. ونمثل مثال للاعتقاد الصحيح كإدراكنا وحدانية الله وإدراكنا للجنة والنار. والاعتقاد الفاسد كإدراك النصارى لصلب المسيح. ثم العلم يمكن نقسمه إلى ثلاثة أقسام. العلم يمكن نقسمه إلى كم قسم؟ إلى ثلاثة أقسام، ويمكن نرتبها من حيث القوة والضعف على هذا الترتيب. فأولها علم اليقين. علم اليقين وثانيها حق اليقين. ثانيها حق اليقين. فعلم اليقين أولا ثم المرتبة الأعلى من حق اليقين ثم المرتبة الأعلى عين اليقين، وهي أعلى مراتب العلم وأعلى مراتب اليقين، وقد أشار الله تعالى إليها في سورة التكاثر في قوله تعالى ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون. هذا نسميه علم اليقين. ثم كلا سوف تعلمون أيضا نسميه علم اليقين. كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم. فهذا أول شيء علم اليقين، ثم لترون الجحيم هذا حق اليقين، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم هذا عين اليقين. عين اليقين. ولأضرب لذلك مثال، فمثلا علمنا بوجود الجنة هذا نسميه علم اليقين. فإذا رأينا الجنة ورأينا أهلها يتنعمون فيها حصل لنا حق اليقين. فإذا دخلنا الجنة إن شاء الله وتمتعنا بها حصل لنا ماذا؟ حق اليقين. حق اليقين. ثم يأتي بعد اليقين وبعد العلم يأتي الظن. يأتي إيش؟ الظن. والظن أيضا على مراتب، فمرتبة تسمى غلبة ظن وهذه أعلى، ومرتبة تسمى ظن. والظن هو ترجيح الراجح. ترجيح الراجح، يصير عندي مرجوح وراجح فأرجح الراجح. وذلك كخبر الواحد الثقة، فخبر الواحد الثقة يفيد إيش؟ ظن. فإذا تتابع الثقات صار مثلا أربعة ثقات أو خمسة أخبروا بهذا الشيء يزداد الظن حتى يصير غلبة ظن بكثرة الأدلة، ثم يترفع حتى يصل إلى درجة اليقين. إذا وصل الخبر أو الرواة إلى التواتر أفادنا إيش؟ اليقين. إذا كثر الرواة وتتابعوا حتى وصلوا إلى درجة اليقين أو التواتر أفادوا اليقين. ولذلك قيل إن التواتر يفيد العلم أي يفيد اليقين. التواتر يفيد إيش؟ العلم أي يفيد اليقين. وخبر واحد يشير للظن، خبر واحد يشير للظن. فإذا تتابعت الأدلة أو تتابع الثقات أوجدوا عندنا غلبة الظن حتى يرتقي إلى درجة العلم أو إلى اليقين. واضح هذا؟ النوع الثالث، طبعا النوع الأول ثلاثة أقسام، النوع الثاني قسمين، هذه خمسة. النوع الثالث نقول عنه الشك، نقول عنه الشك، وهو خبر المجهول، خبر ليش؟ المجهول الذي لا نعلم هل هو ثقة أو ليس بثقة، فإنه يفيد عندنا إيش؟ شك. والشك ما هو تعريف؟ تعريفه هو استواء الطرفان من غير مرجح. يعني قد يخبرني إنسان مجهول أن زيدا مات مثلا، فيستوي عندي موته وحياته، فلا أدري هل هو مات صحيح أو لم يمت، استوى عند طرفي الخبر، لأن هذا مجهول. لو كان ثقة يترجح عندي أنه مات فيترجح عندي الظن، فإذا كان مو ثقة أو ما أعرف أنه ثقة فيكون الأمر مستوي، فهذا نسميه الشك. أقل منه مرتبة الوهم، أقل منه مرتبة إيش؟ الوهم. والوهم شو نقول عنه؟ نقول ترجيح المرجوح، ترجيح المرجوح، كما كخبر الكذاب، خبر الفاسق أو خبر الكذاب. فخبر الكذاب أو خبر الفاسق يحتمل أنه صادق، يحتمل أنه غير صادق، واحتمال أنه غير صادق أرجح. كلا لو أخبرني كذاب أن زيد مات، فيحتمل زيد ميت حقيقة وحقيقة أنه ليس ميت، لكن أيهما الوهم وأيهما الظن؟ ها؟ الوهم ترجيحه إيش؟ موته، لأنه ترجيح للمرجوح. واضح هذا؟ النوع الذي بعده الجهل، النوع اللي بعده ليش؟ الجهل. والجهل على قسمين، الجهل على كم قسم؟ على قسمين، جهل مركب وجهل بسيط، جهل بسيط وجهل مركب. الجهل البسيط عدم الإدراك بالكلية، عدم الإدراك بالكلية، ما أدرك شيء، لا أدرك أن هذا يعني زيد توفي ولا أن زيد لم يتوفي، فهذا سميه جهل بسيط. الجهل المركب إدراك الشيء على خلاف ما هو عليه، إدراك الشيء على خلاف ما هو عليه، مثل لو أدركت أن صلاة الوتر مكروهة، صلاة الوتر مكروهة، هذا سميه جهل إيش؟ مركب. ولذلك يقولون أحيانا في الجهل المركب لا يدري ولا يدري أنه لا يدري، لا يدري، ليس عنده علم ولا يعلم أنه ليس عنده علم. أما الجهل البسيط فهو لا يدري ويدري أنه لا يدري، لا يدري ويدري أنه لا يدري، هذا نسميه جهل بسيط، نسميه جهل بسيط. ويقال في المناسبة رجل اسمه تو، هذا الرجل يدعي الطب، يعني كأنه يسوي نفسه طبيب حكيم، وكان له حمار، فهذا الطبيب الذي يدعي الطب يصرف للناس أدوية شعبية كلها كذب الكذب، ما يعرف شيء، يصرف للقلب ما هو للبصر ما هو للعين وكذا. فقام الحمار يشتكي ذات يوم، أو أنشد شاعر على لسان الحمار نشيدا أو بيت شعر، فقال قال حكيم قال حمار الحكيم توما لو أنصف الدهر كنت أركب، يعني أنا اللي أركب والحكيم هو المركوب، لو أنصف الدهر كنت أركب. فصاحبي يعني صاحبه الحكيم جاهل، فجهلي جهل بسيط، يقول الحمار جهلي أنا جهل بسيط، لو سألني أحدث ما أدري. وصاحبي جاهل مركب، صاحبي جهله جهل إيش مركب. وما أكثر اليوم الجاهلين جهلة مركب، والذين حقه أن الحمار أن يركبهم لا أن يركبوا الحمار، لأن اليوم أكثر ما أهلك الناس القول على الله بغير علم. تجد الواحد من يوم تطرح مسألة كأنه شيخ الإسلام الذي لا يشق له غبار، على طول يفتي هل حرام حلال يجوز ويمكن هذا صح غلط، فتقول له شيء اكتب اسمك لو سمحت، ما عرف يكتبها. ما هي شروط الصلاة؟ ما يعرفها. ما هي شروط الوضوء؟ ما يعرفها، ومع ذلك يفتي في مسائل لا قبل له بها. وهذا هو اللي أهلك الأمة اليوم المسلمين، كل يتجرع على الفتوى وكل يتجرع على الله والقول على الله بغير علم. ولذلك هذا أعظم ذنب عصي الله به، أعظم ذنب عصي الله عليه هو القول عليه بغير علم. ولذلك نجد في القرآن أن الله تعالى يقول ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا، فافتراء الكذب على الله أعظم الذنوب. ولذلك قال الله بصيغة الإنكار من أظلم، لا يمكن أن يوجد أحد أظلم من هذا المفتري على الله الكذب. وكل مسائل تطرح الآن في الجرائد، يفتون في الصحف في القنوات في الإذاعة في الوسائل التواصل الاجتماعي، ما إن شاء الله مشايخ الإسلام كل واحد منهم شيخ الإسلام في مسائل، كما قال عمر لما بدأت هذه الفتنة عنده في زمنه قال إنكم لا تتكلمون في مسائل لو على أبي بكر عرضت لجمع لها أهل بدر، يعني لجمع عليها أهل الأمة الإسلامية وأطهر الأمة الإسلامية وأعلم الأمة الإسلامية في ذلك الزمان، وخير الصحابة هم أهل بدر، لجمعهم لها فاجتمعوا كلهم من أول من آخرهم عشان يتكلموا في المسألة، والناس جريئون عنه. فهذه لفتة مهمة جدا. أقل من الجهل المركب الاعتقاد الفاسد، المرتبة الأخيرة الاعتقاد، وهو كما قلنا إدراك الشيء المغيب إدراكا جازما على خلاف ما هو عليه. إدراك الشيء الغائب إدراكا جازما على خلاف ما هو عليه، هذا يسميه الاعتقاد الفاسد، يسميه الاعتقاد الفاسد. فإذا أردنا أن نفسر القاعدة هنا نقول كذلك الحال. فعندنا مثلا علم وعندنا ظن، أيما يقدر؟ العلم. ولا يدفع العلم بالظن، ولا يرفع العلم بالظن. عندنا نفس الشيء، عندنا ظن وشك، أيهم أولى؟ الظن. وهكذا بحسب ترتيب هذه المدركات، على حسب ترتيب هذه المدركات بعضها أقوى من بعض. هذه القاعدة معناها الإجمالي أن ما أفاد اليقين مقدم على ما أفاد الشك، أن ما أفاد اليقين مقدم على ما أفاد الشك، ولا يرفع الشك باليقين. ومن صورها إذا تيقن الإنسان الطهارة وشك في الحدث فالحكم أنه متطهر، لأن الطهارة متيقنة والشك والحدث مشكوك فيه. إذا تيقن أن هذه زوجته وشك في طلاقها فالأصل أنها طالق ولا معه؟ معه، يعني هذا شك ولا يلتفت له. شك هل قرأ الفاتحة في الركعة الأولى أو لم يقرأها، فالأصل أنه قرأها. وهكذا الشك لا يلتفت إليه مع وجود اليقين. دليل هذه القاعدة قوله صلى الله عليه وسلم: يأتي الشيطان أحدكم فيقول له أحدثت أحدثت، وسوس له في الصلاة فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريح. سماع الصوت ووجود الريح أمر مستيقن ولا مشكوك فيه؟ أمر مستيقن. فلم يرفع النبي صلى الله عليه وسلم الشك اليقين بإيش؟ بالشك. ومن أدلتها أيضا قوله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم فلا يدري أصلى ثلاثا أم أربعة فليبني على ما استيقن، فليبني على ما استيقن، أي يجعلها ثلاث ويأتي بإيش؟ برابعة. لأن هذا اليقين شك هل هي أربع أو ثلاث، فاليقين أنها ثلاث. شك هل هي ثنتين أو واحدة، فاليقين أنها واحدة، ويأتي بما زاد على ذلك. هذه الأدلة دلالة على هذه القاعدة، كما أنه يدل على هذه القاعدة أيضا نصوص من القرآن: أفنجعل لا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وغيره. وهذه القاعدة قاعدة عظيمة جدا، من أهميتها أنها تدخل في أبواب الفقه كلها، فتدخل في باب العبادات وتدخل في باب المعاملات. فمن دخولها في باب العبادات مثل ما قلنا في المثال الذي ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديثين، ومن دخولها في باب المعاملات أن الإنسان إذا ملك شيئا فإنه لا يرفع عنه إلا بإيش؟ بيقين، إما بيع استيقنه أو شهود يشهدون أو غير ذلك. هذه القاعدة أيضا ينبثق عنها قواعد كثيرة أشار المؤلف إلى بعضها، ولكن أهم قاعدة تنبثق من هذه القاعدة أن الأصل العدم، الأصل العدم، لأن الشيء إما وجود وإما عدم. فالأصل في الأشياء العدم، الأصل فيها العدم. ومن هذا الباب ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الدليل الذي مر علينا قبل قليل. كذلك مما ينبني على هذا أو التفريع أن الإنسان لو شك هل عمل هذا الشيء أو لم يعمل فالأصل أنه لم يعمل، لأن الأصل ليش؟ العدم. وهذا في باب العبادات. في باب المعاملات لو ادعى شخص على شخص أنه يطلبه مالا فالقول قول من؟ قول المنكر، لأن الأصل إيش؟ العدم، لأنه موافق الأصل. ومن هذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو دليل أيضا لهذه القاعدة: البينة على المدعي واليمين على من أنكر، لأن المدعي مخالف للأصل، لأنه يدعي أنه يطلبك مالا، فهذه الدعوة هل هي موافقة للأصل أو مخالفة له؟ مخالفة له، لأن الأصل العدم، الأصل أن ذمتك بريئة لا يطلب شيء. فلما ادعى أنه يطلبك خالف الإيش؟ الأصل. فلذلك طلب بإيش؟ بالدليل، وهي البينة. فقال صلى الله عليه وسلم: البينة على المدعي، البينة على المدعي. كذلك من أصول هذه القاعدة وما يتفرع فيها أن الأصل إضافة الشيء إلى أقرب أمكانه، الأصل إضافة الشيء إلى أقرب أوقاته. مثالها: رجل نام في الليل وصلى الفجر ونام بعد صلاة الفجر ثم استيقظ فرأى في ثوبه بللا احتلام يعني، لكن شك هل هذا الاحتلام كان من نوم الليل أو من نوم الفجر أو النهار بعد صلاة الفجر، فأيها نجعلها؟ نجعله من نوم الليل ولا نجعله من نوم النهار؟ من نوم النهار، لأن نضيف الشيء إلى أقرب أوقاته، فيعيد صلاة الفجر ولا ما يعيدها؟ ما يعيدها. هذا في باب العبادات. في باب المعاملات مثال: لو أن إنسانا اشترى سيارة مثلا ثم بعدما اشتراها في فترة ادعى أن فيها عيبا، ادعى أن فيها عيب، مكينة خربانة أو نحو ذلك، فهنا القول قول البائع أو قول المشتري؟ قول البائع، لأن الأصل إضافة الشيء إلى أقرب أوقاته، والأصل إيش؟ العدم، إلا أن يأتي بينة، أن يأتي بإيش؟ ببينة تدل على ذلك. إذا ما أتى ببينة فالقول قول البائع. كذلك المؤلف ذكر من فروع هذه القاعدة أو من القواعد المنبثقة عنها قاعدة ما ذكره في البيت التاسع عشر: والأصل في مياهنا الطهارة والأرض والثياب والحجارة. الأصل أن المياه طاهرة ولا نجسة؟ طاهرة، لأن تيقنا الطهارة وشكينا في النجاسة، فنتمسك باليقين والذي هو الطهارة، لأن الله تعالى يقول: وأنزلنا من السماء ماء طهور، ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: هو الطهور ماؤه في البحر، ويقول صلى الله عليه وسلم: الماء طهور لا ينجسه شيء. فالأصل في المياه أنها طاهرة، بل قال العلماء إن هذا أصل في كل شيء، كل شيء الأصل فيه الطهارة، ولذلك أضاف المؤلف إليها الأرض والثياب والحجارة. فلو أتيت إلى مكان فيه ماء ولا تدري هذا الماء طاهر أو نجس، فالأصل أنه طاهر حتى يظهر لك دليل على النجاسة. مثال آخر: خرجت أنت وصاحبك إلى أرض في البرية، أو وقفت للصلاة في مكان، فقال لك صاحبك: كيف نصلي على هذه الأرض؟ قد تكون نجسة، قد يكون قد مر عليها أحد وبال فيها، فيأتي بهذه الاحتمالات ولا لا؟ فترد عليه بالقاعدة أن الأصل في الأرض الطهارة، إلا إذا تيقنا النجاسة، لأن اليقين لا يرفع بالشك. ولذلك عمر رضي الله عنه لما مر ذات يوم بطريق من طرق المدينة فنزل عليه ماء من المسعب أو المزاب من أحد البيوت، فصاح صاحبه الذي يسير معه بأهل البيت: يا أهل البيت، أماؤكم طاهر أو نجس؟ فصاح عمر بصاحب البيت، قال: يا صاحب البيت لا تخبرني، لأن الأصل والشد الطهر، فهذا زيادة في التنطع، الأصل طاهر تعمل به حتى يتيقن لك أنه نجس. كذلك الحجارة والثياب، فالثياب اللي تأتينا من دول أوروبا أو من بلاد الصين أو من غيرها، الأصل أنها طاهرة ولا نجسة؟ الأصل أنها طاهرة حتى نتيقن أنها نجسة. وكذلك الحجارة، لو أراد الإنسان أن يستنجي فأخذ حجرا ولا يدري هل هذا الحجر استنجى به أحد قبله أو لم يستنجي فالأصل أنه لم يستنجي، والأصل أنه طاهر، لأن هذا يقين واليقين لا يزول بالشك. وهكذا قال المؤلف: والأصل في الأبضاع واللحوم والنفس والأموال للمعصوم تحريمها حتى يجيء الحل، فافهم هداك الله ما يمل. هذه القاعدة بعض العلماء القواعد الفقهية يذكرون القاعدة وما يترتب عليها من الآثار أو القواعد المنبثقة منها، فمن هذا القواعد، وبعضهم يجعل ذلك من باب الاستثناء أيضا. فقال المؤلف: الأصل في الأبضاع، والأبضاع جمع بضع، والمراد به فروج النساء، يعني المراد به الجماع والنكاح أو الزواج. واللحوم جمع لحم، ويشمل أي لحم على وجه الأرض. والنفس أي الأنفس لأنه اسم جنس. والأموال أي أموال الناس، لكنه قيد النفس والأموال أن تكون لمعصوم. والمعصوم بالنسبة إلى الأنفس أربعة أنفس: نفس المؤمن أو المسلم، ونفس المكاتب، نفس الذمي، نفس الذمي، ونفس المعاهد، ونفس المستأمن. الأنفس الثلاثة كافرة الأخير، والنفس الأولى مسلمة. فما المراد بالذمي؟ الذمي هو الذي استولى أهل الإسلام على بلده وأقروه على الإقامة فيها مع دفع الجزية، مثل ما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم مع أهل خيبر. أهل خيبر فتح الرسول صلى الله عليه وسلم واحتلها وأصبحت تبع الدولة الإسلامية، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم أذن لأهلها من اليهود أن يقيموا فيها ويدفعوا الجزية، يدفعوا الجزية لدولة الإسلام ولحكومة الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة. فأهلها يسمون أهل ذم. المعاهد من هو؟ المعاهد هو الذي له دولة بينها ودولة وبين الدولة الإسلامية عهود ومواثيق، سواء عهود خاصة أو عهود عامة. مثال العهود العامة مثل الأمم المتحدة الآن. الأمم المتحدة هذه عهود بين الدول، فصاحب هذه الدولة المسلمة أو الفرد أو المواطن من هذه الدولة المسلمة لا يجوز له أن يقتل هذا المواطن من الدولة الكافرة التي بينه وبين دولته عهد. ونمثل له بمثالين في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. المثال الأول: لما هاجر الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة عاهد اليهود الذين كانوا فيها أو في القرى القريبة منها، لأن المدينة كانت على طرفاتها قرى، وكان كل قرية فيها ناس. فكانت بنو قريظة في قرية، وبنو القينقاع في قرية، وهكذا. فكان هؤلاء القبائل اليهودية لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة المدينة مهاجرا وهو القائد لهذه الدولة الناشئة وهذه دول أخرى صغيرة جنبه، فحقد بينهم وبينها معاهدات، فعقد رئيس الدولة بني قريظة مع رئيس دولة الإسلام في المدينة معاهدات، وهي المعاهدات التي تمت بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين بني قريظة وبني النضير وقيرقاع. مثال آخر، لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي بالعمرة في صلح الحديبية، رفض كفار قريش له أن يدخل، ثم تم بينه وبينهم معاهدة بين دولة قريش الممثلة في مكة والتي يرأسها أبو سفيان في ذلك الزمان، ودولة المدينة دولة الإسلام التي يرأسها الرسول صلى الله عليه وسلم في مكة. فإذا المواطن من آل قريش ولو كان كافرا، والمواطن من قبيلة قريظة أو بني قينقاع، لا يجوز للمسلم أن يمسه أو يقتله، لأن نفسه معصومة وهو معاهد. هذه صور من صور المعاهدات في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وينسحب هذا الأمر على ما نحن نعيشه اليوم في دولنا، فلنا دولة إسلامية والكفار دول معتبرة، ووقعت عهود ومواثيق بين دولنا، بين حكامنا ومن يمثلنا في الحكومة، وبين تلك الدول ومن يمثلها في الحكومة، فيعتبر الفرد من تلك ولو كان كافرا يعتبر معصوم، معصوم الدم ومعصوم المال، فلا يجوز أخذ ماله ولا الاعتداء عليه ولا قتله. النوع الثالث هو المستأمن. المستأمن من هو؟ هو الذي يدخل البلد المسلم من الدولة الحربية بعهد خاص أو من الدولة المعاهدة، كالسفراء والتجار وغيره. فلو كان هناك دولة مسلمة ودولة كافرة، كما كانت قريش وكانت دولة المدينة الإسلامية، فلو جاء رسول من قريش قبل العهد الذي بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين قريش، رسول أو سفير، فإن هذا يسمى إيش؟ مستأمن. مستأمن فيكون معصوم الدم ومعصوم الماء، لا يجوز قتله. فهذه الدماء الثلاثة، دماء كافرة، والدم الأولى أو النفس الأولى هي النفس المسلمة. فهذه الأمور، الدماء الأصل فيها كما قال المؤلف تحريمها حتى يجيء الحل، فافهم هداك الله ما يريد. فإذا المؤلف بيّن أن الأصل في الأبضاع التحريم، والأصل في اللحوم أيضا التحريم. أما الدليل على الأبضاع فقوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم إلى آخر الآيتين في سورة النساء، فهي دلالة على تحريم حتى يأتي الدليل على الحل. ولذلك مثال ينطبق على هذا الشيء أو فرع يترتب على هذا الشيء، لو ادعى مدعي، يعني جامع رجل امرأة أجنبية منه وادعى أنها زوجته، لا يقبل قوله حتى يأتي بإيش؟ ببينة. لا يقبل قوله حتى يأتي بإيش؟ ببينة، إما عقد وشهود ونحو ذلك، وإلا فإنه يعتبر زاني، لأن الأصل في الأبضاع التحريم. واضح الفرع ولا في إشكال؟ ها؟ كذلك اللحوم الأصل فيها التحريم على رأي المؤلف، لأن الله سبحانه وتعالى قال إلا ما يتلى عليه، وقال حرمت عليكم الميتة والدم واللحم الخنزير وما أهل به لغير الله، إلى غير الآيات التي تدل على التحريم. وبعض أهل العلم قال لا، الأصل في اللحوم الحل، وهذا القول ربما يكون أقرب للصواب، أن اللحوم الأصل فيها الحل حتى يقوم دليل على التحريم، لأن اللحوم ورد فيها الحل كقوله تعالى إلا ما يتلى عليكم، وقوله يحل لكم ما وراء ذلك. ولأنها متمشية مع القاعدة أن الأصل في الأشياء الحلم، ينبني على هذا الخلاف ببعض اللحوم، من ذلك مثلا لحم الزرافة اختلف العلماء فيه، لحم الزرافة فبعضهم قال حرام وبعضهم قال حلال. إذا مشينا على قاعدة المؤلف نقول هو حرام حتى يأتي دليل ونص يدل على أنه حلال، لكن الصحيح أننا نمشي على القاعدة أن الأصل أنه حلال حتى يأتي دليل على التحريم. مثال ذلك أيضا بعض الحيوانات التي تعيش في البرية، فهل نقول هي حرام أو حلال كالقنفذ وغيره؟ فنقول الأصل أنه حلال حتى يأتي دليل على التحريم. وهكذا كذلك بعض الحيوانات التي هي تعيش في البر والبحر، فإن العلماء أيضا اختلفوا فيها هل هي حلال أو حرام. ومن ذلك أيضا اختلافهم بالخيل هل يجوز أكله أو لا يجوز أكله، لكن كلها ترجع لهذه القاعدة. قال المؤلف: والأصل في عاداتنا الإباحة حتى يجيء صارف الإباحة. هذا سبق أن شرحناه، وهذه القاعدة أن العادات، الدين ينقسم إلى قسمين: عادات وعبادات، أو عادات ومعاملات وعبادات. فالأصل في العادات والمعاملات الأصل أنها حلال حتى يأتي دليل يدل على التحريم. وهذه القاعدة سبق أن شرحناها بقاعدة اللي مرت علينا العصر اليوم ومرت علينا أيضا بالأمس، وهي قاعدة الأصل في الأشياء المنتفع بها الحلم. فأي شيء فيه نفع فالأصل أنه إيش؟ حلال. وهذا يدخل في العادات. ولذلك مثلا لبس الشماغ هل هو حلال ولا حرام؟ لبس الجلابية هل هو حلال أو حرام؟ لبس الشبشب نقول هذه من باب العادات، الأصل أنه حرام حتى يأتي دليل على التحريم. كذلك مما يدخل في العادات المركوبات، فركوب السيارات أو ركوب الدبابات هل هو حرام أو حلال؟ نقول الأصل أنه حلال حتى يأتي دليل يدل على التحريم. كذلك المسكونات، فسكن الإنسان في بيت من مسلح، أو سكن الإنسان في بيت من خشب، أو سكن الإنسان في بيت من حديد، هل نقول هو حرام ولا نقول الأصل أنه حلال؟ الأصل أنه حلال حتى يأتي دليل على التحريم. كل هذا يدخل تحت هذه القاعدة. قال: وليس مشروعا من الأمور غير الذي في شرعنا مذكور. هذه القاعدة تتعلق بالعبادات. العبادات الأصل فيها المنع، أو الأصل فيها التوقف حتى يقوم دليل على المشروعية. فلو إنسان أراد أن يصلي صلاة أو يصوم صيام أو يحج حج أو يزكي أو يفعل أي عبادة من العبادات، نقول هل فيها دليل؟ إن كان فيها دليل أصبحت مشروعة، إن لم يكن فيها دليل فهي غير مشروعة. ولذلك قال المؤلف: وليس مشروعا من الأمور، أي ليس مشروعا عمله من الأمور أي من العبادات، غير الذي في شرعنا مذكور، أي غير الذي ورد عليه إيش؟ دليل يدل على جوازه. وهذه القاعدة أيضا دليلها قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه، حديث عائشة: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ودليلها أيضا قوله صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. ودليلها أيضا قوله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فلا يجوز للإنسان أن يتعبد بعبادة إلا بعبادة دل عليها الدليل من القرآن أو السنة. وهذا فيه رد على أهل البدع وأهل الأهواء، وقد مر علينا أيضا في درس العصر أن الإنسان يتعبد إلى الله بفعل ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن السنة هذه سميها سنة فعلية، وقول ما قاله هذه سميها سنة قولية، واعتقاد ما اعتقده وترك ما تركه. فإذا فعل الإنسان عبادة وجد سببها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وانتفى مانعها فإنها تعتبر بدعة بهذه الإسرابطين، وجود السبب وانتفاء المانع. ولذلك عرفت البدعة بأنها التعبد لله بعبادة لم يتعبد بها الرسول صلى الله عليه وسلم مما وجد سببه وانتفى مانعه. كيف وجد سببه؟ يعني مثلا هذا الميكروفون، هل هو موجود في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا ليس موجود؟ ليس موجود. فالأذان، أذان مثلا الظهر أو العصر أو أي صلاة من الصلوات، الأذان لها بالميكروفون، هل يقال بدعة؟ يقول لا، لأن الميكروفون لو كان موجود في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم وتركه وأخذ أو أمر بلالا قال اصعد إلى السطح وأذن واترك الميكروفون، سمي أذان في الميكروفون في ذلك الوقت سميه بدعة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم موجود وتركه. مثال آخر، السفر إلى الحج بالسيارة أو بالطيارة، لو قال قائل السفر للحج بالطيارة بدعة أو بالسيارة بدعة لأنه ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم، قلنا لم يوجد السبب، السبب موجود. لو كانت الطيارة موجودة والسيارة موجودة والرسول صلى الله عليه وسلم تركها وراح وذهب إلى مكة وسافر إلى مكة على البعير أو على الحمار، عند ذلك يقول صح بدعة، واضح هذا؟ الضابط الثاني أن لا يوجد مانعه، لأن في أشياء تركها الرسول صلى الله عليه وسلم وهي مشروعة لوجود مانع، من ذلك صلاة التراويح. صلاة التراويح صلى بهم الرسول صلى الله عليه وسلم ليلة أو ليلتين ثم لم يصلي بهم الليالي الأخرى، فقالوا يا رسول الله لو نفلتنا، يعني لو خليت تصلي بنا كل رمضان، قال خشيت أن تفرض عليك، فهذا سميه مانع، خوف الرسول صلى الله عليه وسلم من فرضها على الأمة أن تصير واجبة ثم يصبح الأمر عليهم شاق، فليس هذا دليل على أنها بدعة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم تركها من أجل هذا الأمر. مثال آخر، هدم الكعبة، فلما جاء عبد الله بن الزبير هدمها وبناها على قواعد إبراهيم، هل نقول فعل عبد الله بن الزبير بدعة؟ لا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يريد أن يهدمها ويبنيها على قواعد إبراهيم، لكنه خاف أن يرتد الناس إلى الكفر، خاصة أول ما فتح مكة كان الناس حديث عهد بجاهلية، فأراد صلى الله عليه وسلم ألا يرجع الناس، فقال لزوجه عائشة كما في الحديث الصحيح: لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية لهدمت الكعبة ولبنيتها على قواعد إبراهيم. مثال آخر، كتابة العلم، كتابة الحديث، فالرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن كتابة الحديث في زمنه، لماذا؟ لأنه خشي أن يلتبس الحديث مع القرآن، لأن القرآن لا زال ينزل، فخشي أن بعض الصحابة يكتب الحديث على أنه إيش؟ قرآن، فيلتبس الحديث في القرآن، فحماية للقرآن حتى يضبط نهاهم عن كتابة الحديث، فقال لا تكتبوا عني شيئا غير القرآن، ومن كتب عني شيئا غير القرآن فليمحه. فلما جمع القرآن وبخاصة الجمع الأخير، جمع عثمان بن نُرَيْعٍ رضي الله عنه، أذن العلماء بكتابة الحديث، فأخذوا يكتبون الحديث ويكتبون العلم والتفسير وكذا، فهل هم مبتدعة أو مخالفين لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لا، لأنه كان هناك مانع، منع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأذن للناس في كتابة الحديث. هذه أمثلة تبين لنا أو تضبط لنا معنى البدعة. قال: والخطأ والإكراه والنسيان أسقطه معبودنا الرحمن. الخطأ سبق لنا تعريفه في درس الأصول، وهو فعل ما لا يقصده الإنسان. والإكراه هو فعل ما لا يريده أو ما لا يختاره، فعل ما لا يختاره الإنسان. والنسيان الغفلة عما حضر أو الغفلة عما غاب. فهذه الأشياء سميها عوارض الأهلية ومرت علينا، وذكرنا أن الإنسان فيها بين المأمورات وبين المنهيات. فالمأمورات يسقط فيها الإيش؟ من يذكر؟ الإثم ولا تسقط المطالبة. والمنهيات يسقط فيها إيش؟ الإثم والمطالبة. ثم أيضا نقول إن باب المأمورات والمنهيات قد يكون في باب الضمان، فهذا لا يسقط بحال، في غير باب الضمان يسقط، لأنه في باب الضمان من باب إيش؟ خطاب الوضع، وليس من باب خطاب التكليف. هذا ملخص ما فيها. قال: لكن مع الإتلاف يثبت البدل وينتفي التأثيم عنه والزلل. هذا هو تفسير لما سبق ذكره، أنه عند يكون الشيء فيه ضمان فعنده لا يسقط، لأن الضمان من باب إيش؟ خطاب الوضع. الضمان من باب خطاب الوضع فلا يسقط بحال. قال: وينتفي التأثيم عنه والسند، أن يرفع الإثم. ودليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان، وقوله تعالى في آخر سورة البقرة: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وغير ذلك من النصوص المتواترة في هذا الباب. قال: وفي مسائل الأحكام في التبع يثبت لا إذا استقل فوقع. هذه قاعدة أيضا مهمة، تسمى قاعدة التابع تابع، قاعدة التابع تابع، ولها اسم آخر: يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. وهذه من القواعد الكلية، القواعد الكلية، أنه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
الله أكبر، الله أكبر.
إذن نقول هنا هذه القاعدة، قاعدة التابع تابع أو تابعة، أنه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. دليل هذه القاعدة قوله صلى الله عليه وسلم: زكاة الجنين زكاة أمه، زكاة الجنين زكاة أمه. يعني إذا زكى الإنسان ذبيحة وكان فيها جنين، فالجنين هذا حلال ولا حرام؟ حرام؟ حلال، لأنه يأخذ حكم أمه، فيثبت تبعا ما لا يثبت استقلال. من أمثلة هذه القاعدة باختصار للوقت ضيقنا: لو باع إنسان ناقة فيها، أو ناقة حامل، فهل يجوز هذا البيع ولا ما يجوز؟ يجوز يبيع الإنسان الناقة وهي حامل ولا ما يجوز؟ طيب، يمكن يكون الحمل اللي فيها يعني مثلا ذكر أو أنثى، ويمكن ينزل ميت، يمكن ينزل حي، يمكن يكون اثنين أو ثلاثة، ويمكن يكون واحد، كان مثلا كل واحد يختلف السعر فيها ولا ما يختلف؟ أو كانت مثلا مبيعة بقرة أو مثلا غنم، فإذا ولدت مثلا أربعة يصير السعر أعلى، إذا ولدت واحد وميت يصير السعر أقل. كيف؟ نقول نعم هذا جائز، لأننا، لكن لو باع الحمل لحاله، لو باع الحمل واحد قال: شوف هذه الناقة الآن أو هذه البقرة أببيعك اللي في بطنها، أنت حظك، تعطيني 1000 ريال وانت وحظك، يطلع لك واحد اثنين ثلاثة خمسة، يطلع لك حي ميت، نقول هذا حرام. والأول جائز، لأن الأول كان تبعا والثاني استقلاله، لذلك قالوا يثبت تبعا ما لا يثبت استقلاله، يثبت تبعا ما لا يثبت. ومن هذا الصلاة الفريضة، أنتم الآن صلون الفريضة، فيأتي الإنسان مثلا قد فاته ركعة في صلاة المغرب أو العشاء أو أي صلاة أخرى، تجد أنه في الركعة الأولى المسبوق يجلس للتشهد، جلوسه هذا حرام ولا واجب؟ واجب، مع أنه لو كان منفرد لكان جلوسه حرام، ولو فعله متعمدا لفسدت صلاته، لأنه في الصورة الأولى تبع وفي الصورة الثانية استقلال، فيثبت تبعا ما لا يثبت استقلاله. ثم قال المؤلف: والعرف معمول به إذا ورد حكم من الشرع الشريف لم يحد. هذه القاعدة في القاعدة الخامسة من القواعد الكبرى أو الرابعة، وهي قاعدة العرف أو العادة محكمة. فالعادة محكمة بمعنى أنه يرجع إلى العادة والعرف بحسب كل منطقة ومدينة، ويرجع لها في تفسير وبيان الأحكام، لكن لا يرجع للعرف إلا بضوابط وشروط. الشرط الأول ألا يعارض النص، إذا كان العرف يعارض النص فلا يجوز العمل به. لو كان عرف الناس في بلدة معينة أن المرأة تطلق الزوج، هل نعمل بها ولا ما نعمل؟ ما نعمل، لأنه معارض للشرط. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن يكون العرف عاما، يعني ليس خاص إنما منتشر في البلدة كلها. فمثلا لو أن صاحب العقار في بلدة الكويت مثلا، أو في محافظة الكويت، أو في دولة الكويت كلها، جرت العادة عندهم أن المستأجر يدفع نصف الأجار مع العقد، والنصف الأجار الثاني بعد مضي ستة أشهر، يعمل بهذا العرف ولا ما يعمل به؟ يعمل به، حتى لو لم يكتب بالعقد. لو جيت لمحل العقار وقلت أريد أستأجر فيلا، فقال أنا أؤجرك إياها بمئة ألف أو بعشرة آلاف دينار، فقال تم العقد، قال هات خمسة آلاف، قال ما أعطيك خمسة آلاف، ليش؟ اصبر خليني أخلص، قلنا لا، أنت ملزم بالعرف. العرف هنا أنه إذا تم العقد وعقد تدفع نصف الأجرة، ونصفها بعد مضي ستة أشهر، إذن هو ملزم به، بشرط أن يكون هذا العرف عام. أما إذا كان عرف خاص، صاحب مكتب الحال له عرف، مكتب خاص في الكويت له عرف خاص، هذا عرفه أن الإنسان إذا وقع عقد الأجار يدفع الأجار كامل ولم يكتبه في العقد، يلزم به المشتري والمستأجر ولا ما يلزم؟ ما يلزم، لأن هذا عرف خاص وليس بعرف عام. الشرط الثاني أن يكون عرفا عاما. الشرط الثالث أن يكون عرفا منضبطا لا مضطردا، بمعنى لو أن أهل الكويت مثلا اليوم لهم عرف وبكرة لهم عرف وبعده لهم عرف، كل يوم لهم عرف، هل يرجع إليه ذا ولا ما يرجع؟ لا يرجع، لابد أن يكون مضطرب، بمعنى أنه لا يختلف، يختلف مدة معينة طويلة، هذا عرفهم ما اختلف. أما لو صار اليوم لهم عرف وبكرة عرف، أو في الصباح لهم عرف وبالليل لهم عرف، هذا ما يعمل به. الشرط الرابع أن يكون مقارنا، مقارنا لو أن صاحب المكتب العقاري لما كتبت معه العقد سواء شراء أو إجارا قال لك كان المتعارف عندنا قبل عشر سنين في الكويت أن المستأجر يدفع الأجرة كاملة، هل يعتبر هذا ملزم ولا مو ملزم؟ ملزم، لأنه عرف سابق، يكون العرف الآن مقارن موجود منتشر عند الناس سواء في الأجار أو في أي عمل من الأعمال. هذه الشروط. الشرط الرابع ألا يكون الأمر قد بين في الشريعة، إذا كان مبين في الشريعة ما نرجع للعرف، إنما نرجع في العرف في شيء لم يبين. مثال ذلك مقدار النفقة، كم مقدار النفقة؟ نقول نرجع للعرف، نرجع للعرف فيما ينفق، لأن ما حددت في الشريعة، ما قيل مثلا نفقة الرجل على المرأة
كذا من المال، إنما أطلق فيرجع فيه. ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم لهند خذي منه من ولدك ما يكفيك بالمعروف، أرجعها لإيش؟ للعرف. وكذلك قال العلماء الآن في أشياء كثيرة في المعاملات لم يحددها الشريعة فنرجع فيها للعرف، مثل مسألة القبض، الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الشيء حتى يقبض. كيفية القبض نقول نرجع للعرف. فالمتعارف عليه مثلا الآن في هذه البلاد أو في البلاد السعودية وغيرها أن القبض يكون بالإفراغ، مثلا في البيت أنا قبضت البيت يعني أفرغته باسمي، رحت المحكمة أفرغت الصك باسمي، هذا يعتبر قبض، وقبض كل شيء بحسب. كذلك قال العلماء في السرقة متى نقطع الرجل إذا سرق، نرجع إلى معرفة الحرز. ما المراد بالحرز؟ يعني بعض الناس جرت الأعراف أن الحرز عندهم مثل أهل مكة القرى أو الدكاكين عند مكة يحط خرقة أو يحط حبل أو يسكر اللمبات ويروح يصلي، هذا يعتبر حرز. لو أحد سرق من الدكان هذا اللي عليه خرقة يعتبر سارق ولا ما يعتبر سارق؟ يعتبر سارق، لأن هذا حرز بعرفهم فيعتبر حرز. فحرز كل شيء بحسبه أو يرجع إليه إلى العرف. هذه شروط العرف، أدلة العرف كثيرة من القرآن ومن السنة. من القرآن قوله تعالى وأمر قوله تعالى نعم وعشرهن بالمعروف، ومن قوله صلى الله عليه وسلم في السنة الحديث الذي مضى. فهذه يعني خلاصة البحث هذا، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.